بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس شرح العقيدة الواسطية، وبقي معنا من دروس العقيدة الواسطية الكلام على موضوع كرامات الأولياء والكلام على طريقة أهل السنة في التعامل مع العقائد، وفصل آخر عقده الشيخ لأخلاقهم وآدابهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو الطائع لله سبحانه وتعالى المتقي له. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير وتبيين لقوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الأولياء المعنيون في كلامنا هذا هم أهل التقوى وأهل الإيمان، ممن جمع بين أمرين: الأمر الأول صحة الاعتقاد، والأمر الثاني صحة العمل. فليس من أولياء الله عز وجل من كان صاحب عقيدة باطلة وفاسدة، وكذلك ليس من أولياء الله عز وجل من كان فاسد الأخلاق أو مرتكبا للنواهي ومفرطا في الأوامر. إذن الأولياء المقصودون هنا هم أهل السنة والجماعة فعلا وحقيقة، وليس انتسابا ورسما فقط. فالفاسق لا يدخل في الأولياء، والعاصي لا يدخل في الأولياء، والمبتدع لا يدخل في الأولياء. والمقصود بالكرامات، الكرامات جمع كرامة، والكرامة هي أمر خارق للطبيعة والعادة يقع على يد ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى في العلم أو العمل، ويكون لأغراض متعددة. وموضوع كرامات الأولياء بحثه العلماء في موضوع العقائد لوجود بعض الضالين في هذا الباب، فقد ظل في كرامات الأولياء طائفتان: الطائفة الأولى أنكرت، والطائفة الثانية غلت. فأما الطائفة التي أنكرت فهي المعتزلة، وأما الطائفة التي غلت فهي الصوفية، وسيأتي الحديث عنهما بإذن الله. أما عقيدة أهل السنة في كرامات الأولياء فهم يعتقدون أن كرامات الأولياء جارية على أيدي أولياء الله سبحانه وتعالى، وهي أمور خارقة للعادة والطبيعة والجبلة، وهي داخلة ضمن معجزات الأنبياء. ومعنى قولنا داخلة ضمن معجزات الأنبياء يعني أن هذه الكرامات تدل على صحة وصدق الأنبياء، تدل على صحة وصدق الأنبياء، فإنه لو لم يكن وليا، أولا لو لم يكن مصدقا بالأنبياء ومؤمنا بحقيقة دينهم لما صح أن يكون وليا، ثم لما صدق بصحة الأنبياء أجر الله عز وجل على يديه هذه الكرامات. فهذه الكرامات إذن فرع من معجزات الأنبياء، فرع من معجزات الأنبياء. ولهذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له جميع معجزات الأنبياء، جميع معجزات الأنبياء. وذكر بعض أهل العلم ممن شرح العقيدة الواسطية نماذج لبعض المعجزات التي صارت للأنبياء ولم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، مثل إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار، لكن قلنا أن كل معجزة من معجزات الأنبياء فقد أجراها الله عز وجل معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت منه هو صلى الله عليه وسلم أو وقعت كرامة لأحد الأولياء من المسلمين المتبعين له عليه الصلاة والسلام. فسقوط معجزة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار حصلت كرامة لعبد الله بن ثوب المكنى أبو مسلم الخولاني، المكنى بأبي مسلم الخولاني، فإنه ألقي في النار، ألقاه مسيلمة الكذاب في النار فلم يحترق. ومسألة انفلاق البحر لموسى عليه السلام حتى جرى على اليبس حصل للعلاء بن حضرمي، فإنه دعا الله عز وجل وخاض في الماء حتى قطع النهر ولم يغرق أحد لا من الخيل ولا من الرجال. وهكذا نماذج متعددة، نجد أنه لم تكن المعجزة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، وإنما كانت في ولي من أولياء الله عز وجل المصدقين به، فلما كانت هذه المعجزة في أولياء في أحد الأولياء ممن صدق بنبوة النبي كان ذلك أيضا معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن هذا الولي مصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجر الله عز وجل هذه الكرامة له. واضح يا أخوان؟ هذه أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات وبينها ووضحها. ولا يعني هذا أن كرامات الأولياء مثل معجزات الأنبياء، فإن معجزات الأنبياء أقوى وأظهر وأوضح من كرامات الأولياء، أظهر وأقوى وأوضح من كرامات الأولياء. وهنا مسألة يبحثها أهل العلم في هذا الموطن، وهي ما هو الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. نقول من حيث الفعل في ذاته هي واحدة، لكن معجزات الأنبياء أقوى، هذه من جهة. ومن جهة أخرى نجد أن المعجزات التي صار فيها تحديا مع الكفار لم تحصل للأولياء، فمثلا القرآن معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لأحد من الأولياء، وهكذا النار التي ألقي فيها إبراهيم، فهي وإن كان ألقي أبو مسلم الخولاني في نار ولم يحترق إلا أنها ليست مثلها، ليست مثلها، هي أقل منها، أقل منها حجما وقوة، ويعني أيضا بقية المعجزات الأخرى وإن توافقت في الصورة إلا أنها من حيث الحقيقة معجزة النبي تكون أقوى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن كرامة الولي ليست مصحوبة بادعاء النبوة، بينما معجزة النبي فيها دعوة النبوة وهي دعوة صادقة. ومن جهة ثانية لو أن الولي ادعى النبوة لما صار وليا ولما صار العمل الذي جاء على يده خارقا كرامة، وإنما يكون سحرا أو كهانة أو أي أمر آخر. وهناك مسألة أخرى يبحثها أهل العلم هنا، وهو مسألة ما هو الفرق بين كرامة الولي وشعوذة الساحر والكاهن. فإن الساحر يعمل أعمال في ظاهرها خارق للعادة، والكاهن يدعي علوم في ظاهرها خارقة للعادة، في ظاهرها خارقة للعادة. فما هو الفرق بين كرامة الولي وبين سحر الساحر وكهانة الكاهن؟ الفرق بينهما هو أن الكرامة ليست علما يتعلم مثل السحر والكهانة، هذا أولا. وثانيا أحوال الأولياء تختلف عن أحوال السحرة والكهنة، فإن أحوال الأولياء هي الصدق والعمل الصالح والبر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان الحق لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الأعمال الفاضلة الصالحة التي هي كثيرة وتدل على صلاح هذا الإنسان. بينما الساحر معروف أنه كذاب وأنه أثيم وأنه دجال وأنه يكذب على الناس وأنه يتعامل بوسائل منحرفة وهكذا. إذن حالة الساحر تختلف عن حالة الكاهن، فما يحصل عند الساحر من خوارق العادات يدل حاله على أنه سحر. وأما الولي فإنه صادق آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تقي، يصلي لله عز وجل دائما، مؤمن، صاحب عقيدة صحيحة. هذه الأعمال إذا حصل له عمل من الأعمال الخارقة للعادة فإنه يكون كرامة ولا يصح أن يقال سحرا. فإن السحر علم يتعلم، السحر علم يتعلم، فلا يصح أن يلبس مع الكرامة التي هي هبة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه. طبعا الكرامة ليست أمرا يطلب، وإنما هي هبة من الله عز وجل، ولا تدل على أن من وقعت منه أو من أجراها الله عز وجل على يده لا يعتبر أنه أفضل من يعطيها الله عز وجل إياه، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله قال أن الكرامات في جيل التابعين ومن بعد جيل التابعين أكثر من جيل الصحابة. لماذا؟ لأن الكرامة في بعض الأحيان يكون من مقاصدها تثبيت هذا الإنسان، تثبيت هذا الإنسان. ومن هنا فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان تعلقهم يعني بالوحي ونظرهم إليه كان يعني كافيا في تثبيتهم على الإيمان، بينما احتاج من جاء بعدهم إلى الكرامة. ومع هذا لا يقال أن التابعين أفضل من الصحابة، فليس كل من يحصل منه كرامة يدل على أنه أفضل ممن لم يحصل منه كرامة. إذا اجتمعوا في الولاية ليس كل من وقعت منه كرامة دليل على أنه أفضل ممن لم تقع منه الكرامة، كما ذكرنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك أمر آخر ينبغي الاهتمام به في هذا الموضوع، وهو أن كرامة الولي ينبغي أن تكون في حدود الشريعة. فلو أن إنسان جاء وزعم كرامة من الكرامات وهو مخالف للشريعة فإنه لا يقال أن هذه كرامة، هذه ليست كرامة، هذه خيانة. لكن الكرامة هي التي تكون في حدود الشريعة. فدعاوى بعض الصوفية عندما يقال أن من كراماتهم سقوط التكاليف، نقول لا، التكاليف لا تسقط عن أحد، حتى الموت. الأنبياء وهم الأنبياء لم تسقط عنهم التكاليف، هذه ليست كرامة، هذه الرواية. وهكذا لو قال إنسان أن من كرامات هذا الإنسان أنه يبارك يعني لكل متزوج، بمعنى أنه يجامع زوجته ويفترض بكارتها قبله حتى يباركها، وهذه من كراماته وخصوصياته. نقول لا، هذا زنا، وهذه ليست من الكرامات، فإن الكرامات لا تكون مخالفة لأحكام الشرع. بقي أن ننبه لأمر مهم في موضوع الكرامات، وهي ما هي الأدلة على الكرامات من القرآن والسنة. ليس هناك دليل يقول أن هذه كرامة، وإنما حكى الله عز وجل كرامات متعددة وقعت لأوليائه. فمثلا قصة أصحاب الكهف، قصة الخضر مع موسى عليه السلام، قصة ذي القرنين، قصة دخول زكريا على عليه السلام على مريم، ووجود الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون أنه كان يدخل عليها في الصيف فيجد عندها فاكهة في الشتاء، فيدخل عليها في الشتاء فيجد عندها فاكهة في الصيف. وقيل أنه يجد عندها فاكهة ليست من الفواكه المعتادة في البلد، وهذه من كرامات الأولياء. وأيضا من الكرامات الواردة مثلا في السنة، يمكن أن تراجعوا كتاب الأنبياء من صحيح البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعة أحاديث من الكرامات. وقبل أن ننتهي من الكتاب، منها من كرامات الأولياء في القرآن كرامة الذي جاء بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إليه طرفه. قيل أنه نبي، وقيل أنه ولي، قيل أنه نبي وقيل أنه ولي. وعلى كل حال، فإذا كان وليا فهذه من كراماته، وإن لم يكن ولي فالعفريت من الجن الذي أعطاه الله عز وجل القوة في أن يأتي بالعرش من اليمن إلى بلاد الشام قبل أن يقوم من مقامه، هذا دليل على الكرامة أيضا، هذا دليل على الكرامة أيضا. ومن الكرامات التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصة جريج العابد الذي جاءته أمه وهو في صومعته يصلي، وكان من الأمم السابقة، فجاءته أمه وقالت يا جريج أنا أمك كلمني، وكان في صلاته فقال في نفسه ربي أمي عن صلاتي، فرجح صلاته، فجاءته مرة أخرى وكان في صلاته أيضا فرجح الصلاة، فدعت عليه قالت اللهم إن هذا عبدك جريج جئت فطلبت منه أن يكلمني فلم يكلمني، اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات. فجاء راعي من الرعاة ووجد فتاة من القرية فزنى بها فحملت ثم ولدت ولدها، فقيل من هذا؟ قالت من الراهب الذي في الصومعة. فجاءوا ومعهم الفؤوس والأدوات التحطيم، فنادوه وكان في صلاة فلم يخرج، فبدأوا يحطمون فيها، فخرج إليهم وقالوا له اسمع إلى هذه، فسمع كلامها فتبسم ثم وضع يده على ناصية الطفل وقال من أبوك يا غلام؟ فقال أبي فلان الراعي، قال أبي فلان الراعي. والعادة أن الغلام لا ينطق، وهذه من كرامات الأولياء. ومن كرامات الأولياء التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أيضا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، فدعوا فسقطت عندهم، سقطت على باب الغار حصاة كبيرة سدت باب الغار، فدعوا الله عز وجل بأعمالهم الصالحة ثم خرجت هذه الصخرة. وهكذا هناك نماذج كثيرة، منها قصة الأبرص والأقرع والأعمى عندما جاءهم ملك وامتحنهم، ونماذج متعددة. وهكذا جيل الصحابة فيه كرامات، منها كرامة سيد بن الفضيل عندما كان يقرأ القرآن فجاءته السكينة ونزلت وهو يقرأ القرآن في صحيح البخاري. ومنها أيضا قصة العلاء بن الحضرمي وعندما مشى على النهر، وهكذا قصص. ومنها قصة أبو بكر، قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما علم أن ما في بطن زوجته أنه غلام، أنه أنثى، وسيأتي معنا الإشارة إلى هذا. ممن أفرد موضوع الكرامات الأولياء بالتصنيف من العلماء السلف اللالكائي رحمه الله، فإن له جزءا رحمه الله تعالى في كرامات أولياء الله تعالى، حققه الدكتور أحمد سعد حمدان وألحقه بكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأيضا ممن ألف ابن تيمية رحمه الله فقد أشار إلى موضوع كرامات الأولياء في كتابين من كتبه. الكتاب الأول هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتاب الثاني هو كتاب النبوات، وكلامه في الكتاب الأول أكثر من كلامه في الكتاب الثاني، وغيرها من مصنفاته رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات يدل على أن الكرامات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول في العلوم والمكاشفات، والقسم الثاني في القدرة والتأثيرات. ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم علمي وقسم عملي. القسم الأول هو القسم العلمي، والقسم الثاني هو القسم العملي. فأما قوله في أنواع العلوم فيمثلون لهذا بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي سبقت، وأما قوله المكاشفات فيمثلون لها بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان على المنبر يوم من الأيام فصاحب قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فكان سارية هذا أحد قواد عمر في العراق، فطبعا المدينة، الفرق بين المدينة والعراق مفازة كبيرة جدا، فكشف لعمر أن سارية قد خسر من العدو وأن نجاته تكون بالجبل. ثم بعد ذلك انتقل الصوت إلى سارية فسمعه، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصيح يقول: يا سارية الجبل. فانحزت إلى الجبل، فبعد أن انحاز إلى الجبل انتصر على عدوه فأرسل إلى عمر بما أرسل إليه، فسئل عن عمر فأجاب بما سبق أن أشرنا إليه. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأما القدر والتأثيرات فهو على نحو ما سبق أن أشرنا إليه في قصة العلاء بن الحضرمي، وأيضا في قصة سعد بن أبي وقاص، فإنه سار على ماء دجلة حتى قطع النهر من دون أن يغرق. بقي أن نشير إلى أمر مهم جدا، وهو موضوع المنكرين للكرامات أو الغلاة فيها. فأما المنكرون للكرامات فهم المعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا وجود الكرامات، وقالوا أن وجود، أنكروا السحر وأنكروا وجود الكرامات، وقالوا لو وجد السحر ولو وجدت الكرامة لما كان لمعجزة الأنبياء معنى. ولا شك أن هذا باطل، فإن الكرامة ثابتة في القرآن وثابتة في السنة كما سبق أن أشرنا، وثابتة أيضا في الواقع العملي. ولا يعني وجود الكرامة على يد النبي، على يد الولي، أنها أن المعجزة لا تكون على يد النبي، فقد سبق أن فرقنا بينهما وقلنا أن آيات الأنبياء الكبرى لا تقع لأحد من الأولياء، مثل القرآن مثلا ومثل غيرها من الآيات الكبرى مثل انشقاق القمر وغيرها، لا تقع لأحد من هؤلاء. هذا أولا. وثانيا أن الولي لا يكون وليا إلا إذا صدق بالنبي، ف فكرامة الولي فرع عن معجزة النبي كما سبق أن أشرنا، فليس هناك تعارض بينهما. ثم إن حال الولي يختلف عن حال النبي، فالولي وإن كان صالحا إلا أنه يعترف أنه ليس بنبي، ولو ادعى النبوة لما صار وليا ولما جرت على يده الكرامة هذا القسم الذي ينكره. أما القسم الذي يغلو فيها فهم الصوفية، فإن الصوفية يغلون في الكرامات غلوا فاحشا إلى درجة أن بعضهم تعلم السحر من أجل إيجاد هذه الكرامات على يديه وعلى يد أتباعه. وممن اشتهر بهذا أصحاب الطريقة الرفاعية، فإن أصحاب الطريقة الرفاعية بالذات يأتون بهذه، يتعلمون السحر من أجل أن يظهروا الخوارق، فإذا أظهروا الخوارق خوارق العادات اعتقدوا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن أشرنا إلى أن الصوفية يرون أن العبودية تفيد الربوبية فقط، وأن الإلوهية والعبودية التي هي إفراد العبادة لله عز وجل ليست من التوحيد، ليست قسم من أقسام التوحيد. فاعتبروا أن الطواف حول القبور والذبح لها واستغاثة بغير الله عز وجل ليست شركة. فعندهم لو أن إنسان استغاث بالأولياء أو استغاث بالجن والشياطين وذلك لا يعتبر هذا من الشرك المخرج من الملة في فهمهم. وبالتالي انتشر السحر على وجه الصوفية انتشارا كبيرا في حياة المسلمين، وأصبح أقطاب السحرة هم أنفسهم أقطاب الصوفية في نفس الوقت، ولهذا أصبحت بعض القنوات الفضائية هذه الأيام تجري تحقيقات وتجري مقابلات وتنقل تقارير عن بعض هؤلاء، وتأتي بهم بصور حية لهؤلاء الذين يبتلعون العقارب والحيات ويضعون السيوف في خلوقهم حتى تنتهي، ويأكلون ويشربون السم، ويدخل أحدهم في التابوت الذي ملئ بالسكاكين ويغلق عليه ثم يخرج كما هو، وقد يدخل بعضهم سكينا في حلقه من هنا وتخرج من هنا، وبعضهم قد يدخل سيفا من هنا ويخرج من هنا، ويقولون أن هذه هي كرامات. وهو لا شك أنه من السحر ومن الشعوذة، خصوصا أن كثير من هؤلاء لا يرجو لله وقارا، لا يعظم الله عز وجل، وليس من أهل العلم ولا من أهل الدين، لأنه انتسب إلى الطريقة الرفاعية بدأت هذه الكرامات تنهال عليهم من كل جانب. ولا شك أن هذا من الفجور ومن السحر من الكفر، كما تعلمون المخرج عن الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. هذا ما يتعلق. طبعا لو رجعتم إلى كتاب جامع كرامات الأولياء يوسف بن إسماعيل النبهاني، وهو أحد الصوفية المتقدمين الذين كانوا في القرن الماضي في زمن الدولة العثمانية، لوجدتم شيئا عجيبا. ولو رجعتم إلى طبقات الصوفية للشعراني لوجدتم مثلها. وهكذا نماذج متعددة من كتب الصوفية تحكي الكرامات الغريبة. بعضهم يقع في الزنا ويسمي هذا كرامة، بعضهم ينام مع الكلاب والدواب ويسمي هذا كرامة، ويضعوا الخنازير في أماكنها، وبعضهم يأتي مبيته ومصراه ورجوعه إلى الأماكن القذرة والوسخة ويقولون أن هؤلاء من الأقطاب الكبار. هذا في الجانب العملي. وأما في الجانب العلمي فإنهم يدعون من الكرامات ما لا يخطر على بال، يدعون أنهم يعلمون الغيب، ويدعون أنهم يعلمون كل شيء، وأنهم يعلمون الظاهر والباطن، وأنهم يعلمون كل شيء دون العرش ونحو ذلك من الكذب والباطل، وأنهم يشرعون للناس، وأن الشرائع التي يكتبونها التي يقولونها هي ملزمة لهم كما أن القرآن ملزم للناس، ونحو ذلك من الأكاذيب والدجل والكفر المبين عند هؤلاء.
يقول الشيخ: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا مثل محبة الله ومثل الخوف من الله والتوكل على الله ونحو ذلك من الأعمال القلبية الباطنة، هو من أعظم الإيمان. وظاهرا يعني اتباع السنة في الظاهر مثل إطلاق اللحية وتشمير الثياب والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصلاة مع المسلمين وحضور الصف الأول والزكاة وكثرة قراءة القرآن والتسبيح والإتيان بالأوامر ونحو ذلك من أعمال الظاهر، أيضا تجد أن أهل السنة يلتزمون بهذا. ولكن وقد انحرفت طوائف عن فهم السنة في هذا الموضوع، فنجد مثلا أن طائفة تركز على أعمال القلوب وتقول أهم شيء هو محبة الله والخوف من الله والأعمال القلبية، وتثني الأعمال الظاهرية مثل إطلاق اللحية وتشمير الإزار، تثني هذه قشور وتقول هذه ليست مهمة وإنما هي قشور ظاهرية، وهذا باطل، هذا باطل في فهم السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على التشبه به صلى الله عليه وسلم في صلاته مثلا، يضع اليدين على الصدر، كانوا يتشبهون به في طريقة الصلاة إلى درجة أنهم حفظوا كل شيء في صلاته وفي صيامه وفي سكوته وفي حركته وفي حجه صلى الله عليه وسلم، حفظوا أدق ما يكون والتزموا بها في ظاهرهم وفي باطنهم. فالذين يقولون أن الالتزام بأحكام الإسلام الظاهرية أن هذه من الاهتمام بالقشور، هؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا وعظيما وخالف من هذا أهل السنة في هذا الموضوع. هذا من جهة. جاءت طائفة أخرى ردت فعل لهؤلاء فأصبحوا يهتمون بالظاهر ويهملون الباطن، فتجد أنهم يهتمون بإطلاق اللحية ويهتمون بتقصير الثياب ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والعناية بها والصلاة بالنعال مثلا ونحو ذلك من الأعمال التي تكون في الظاهر، لكنهم يهملون الباطن إهمالا كبيرا، وهذا أيضا من الخطأ. ولهذا لا بد من التوازن والانضباط في شخصية المسلم وفي شخصية الداعي إلى الله عز وجل، يهتم بالأمرين جميعا. وأصحاب الباطن هؤلاء الذين يتكلمون عن الاهتمام بالباطن، لو اهتموا بالباطن حقيقة لنتج عن ذلك الاهتمام بالظاهر، لكن وجود شبهة عندهم في عدم الاهتمام بالظاهر أصبحوا يقصرون فيه تقصيرا عظيما. ولهذا يا إخوان من منهج أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. فلا يصح أن يقال أن الاهتمام بالظاهر من القصور، فأنكم أنتم أزعجتم الناس بالاهتمام بالظاهر وأشغلتم الناس باللحية وبتقصير الثياب، والناس أحوج ما تكون إلى الباطن. نقول أحوج ما تكون إلى الاثنين. لماذا نجعل دين الله يعارض بعضه بعضا مع أنه في الحقيقة ليست هناك معارضة؟ في الحقيقة ليست هناك معارضة، دين الله عز وجل دين واحد، ليست هناك معارضة فيه. فليس الاهتمام بالباطن معارض الاهتمام بالظاهر، وليس الاهتمام بالظاهر معارض الاهتمام بالباطن، بل الجميع يكون يعني على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. واتباع سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار معتبر في طريقة الإنسان ومنهجه، ولهذا من خالف طريقة الصحابة ومن خالف منهجهم فهو ليس منهم، وبالتالي لا يكون من أهل السنة والجماعة. ولهذا يا إخوان لم يحفظ أبدا ولم يدعي أحد ممن يوثق بدعواه أن الصحابة رضوان الله عليهم تورطوا في الفرق، الفرق التي افترقت عن جماعة المسلمين كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية والأشاعرة والصوفية. لا يعرف أبدا أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان متورطا في إحدى هذه الفرق. وما ينسب إلى الصحابة كما نسب إليهم ذلك الدكتور علي سامي النشار وغيرهم من الكتاب
الذين يكتبون في العقائد
ما نسبوا إلى الصحابة من الإرجاء كلامهم باطل وفاسد.
فالصحابة كانوا أعظم الناس التزاما بالعلم والعمل والجهاد.
يقول: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. وقد سبق أن تحدثنا عن مفهوم أهل السنة والجماعة، وبينا أن طريقتهم هي الالتزام بالسنة والجماعة. يسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، ولهذا تجد أن أهل السنة يحرصون على الجماعة، يحرصون على جماعة المسلمين وعلى ائتلاف قلوبهم، ويبتعدون عن الفرقة. قد يقول قائل: كيف تردون على الفرق الضالة وأنتم تدعون أنكم تسعون إلى وحدة جماعة المسلمين؟ نقول: نعم، من السعي إلى وحدة جماعة المسلمين رد العدوان عنها ورد الباطل عنها، ومن الباطل هذه الفرق الضالة. ليس المقصود يا إخوان عندما نقول سموا الجماعة الحرص على الجماعة أيا كانت، لا، ليس المقصود الحرص على الجماعة بأي طريقة، لا. لو زان إنسان مثلا وقال: نريد أن نحرص على جماعة النوع الإنساني، فنجمع كل الناس بكل أديانهم، ماذا نقول عن هذا؟ نقول: مجنون هذا، هذا مجنون، لن يتنازل اليهود عن يهوديتهم، ولا المسلمين عن إسلامهم، ولا النصارى عن نصرانيتهم، ودعواه هذا كفر جديد، كفر جديد جاء به وهو جمع الأديان. وكذلك الذي يقول: نريد أن نجمع الفرق الضالة مع جماعة أهل السنة والجماعة، هذا أيضا يريد أن يجمع الحق مع الباطل، يريد أن يجمع الخوارج والشيعة والرافضة والمرجئة والقدرية ونحوهم، يريد أن يجمعهم كلهم مع أهل السنة، هذا يريد أن يجمع الحق بالباطل. والله عز وجل يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ما يجوز. طيب، ما هي الجماعة التي ندعو إليها والتي نحرص عليها؟ هي جماعة أهل السنة. هذه الجماعة ليست جماعة عضوية، يعني مجتمعين في بلد واحد ولهم حزب واحد، لا، هي جماعة نصرية، بمعنى أن جماعتهم جماعة أوصاف، من تحقق فيه الأوصاف فإنه يكون منهم، سواء تعرف عليهم أو لم يتعرف عليهم، من هذه البلاد أو من بلاد العرب الأخرى أو من بلاد المسلمين الأخرى أو من أي مكان آخر في الأرض جميعا، سواء كان رجل أو امرأة، كان عالما أو غير عالم، كان متخصصا في العقيدة في العلوم الشرعية، أو كان متخصصا في الحاسب الآلي أو الهندسة أو الطب أو أي مجال من المجالات، إذا وجدت فيه الصفات والمقالات الأساسية التي هي عند أهل السنة فهو من أهل السنة، ولا يخرج الإنسان عن وصف أهل السنة والجماعة إلا بالابتداع. يقول: يسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضده فرقة، ولا يجوز أن يحصل هناك فرقة بين أهل السنة. قد تحصل فرقة لكن هذه الفرقة باطلة، لا يجوز أن تكون. كيف؟ قد يغضب اثنان من المسلمين بعضهم على بعض، ويحصل بينهم اقتتال، ويحصل بينهم مشكلات مثلا، وكل هذا ليس بصحيح، لا يجوز. إذن هذه هي الفرقة التي هي هذه أهل السنة، يجب أن يجتمعوا مع بعضهم ما دام أنهم من أهل السنة، ولا يصح أبدا أن يعني لا يصح أبدا أن يختلفوا من أجل اجتهاد سائغ شرعا أو من أجل خلاف شخصي. إذن الخلاف الشخصي لا يجوز أن يفرق جماعة أهل السنة، والاجتهاد الشرعي الذي استكمل شروطه الشرعية لا يجوز أن يفرق أهل السنة أبدا. إذا ابتدع أحد خرج من أهل السنة ولا يهمنا الاجتماع معه، لكن أهل السنة أنفسهم لا يجوز أبدا أن يتفرقوا للخلافات الشخصية أو يتفرقوا من أجل اجتهادات سائغة شرعا. لكن أهل البدع الذين فارقوا السنة هؤلاء دورنا معهم ليس الاجتماع وإقرارهم على الباطل، وإنما دورنا معهم الدعوة، توجيه الدعوة إليهم ونصيحتهم لعلهم ينتهون عما هم عليه من الباطل. يقول: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. موضوع الإجماع موضوع متعلق بأصول الفقه، يمكن أن يراجع في كتب أصول الفقه. وهم يجمعون بهذه الأصول الثلاثة جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة أو ظاهرة. إذا الميزان يا إخواني، إذا أردتم أن تجمعون فكرا أو عقيدة أو منهجا، إذا أردتم أن تجمعونه، ما هو الميزان؟ القرآن، السنة، إجماع الصحابة. ما هو الدليل على أن إجماع الصحابة وسنتهم ومنهاجهم وطريقتهم معتبرة؟ الدليل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن سبيل المؤمنين معتبر. وأما من السنة فقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله جميعا. ثم ضبط الشيخ الإجماع لأنه نقلت كلمة عن الإمام أحمد وهي قوله: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وهذه الكلمة ليست على إطلاقها بمعنى أنه لا يوجد إجماع بالمرة، وإنما المقصود النهي عن التوسع في حكاية الإجماع لعدم وجود المخالف عند الشخص نفسه. يعني أنت ما تجد مخالف فتقول أجمع على ذلك المسلمون، هذا خطأ. ولهذا أراد ابن تيمية رحمه الله أن يضبط الإجماع فقال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني الصحابة وأصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة، يعني الصحابة والتابعين وأتباعهم فقط، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة، يعني انتشرت في الأقطار، فما يدري الإنسان لعل عالم يقول بقول آخر. والإجماع ما زال ساريا في الأمور العصرية، يعني مثلا عندما جاء موضوع الدور الثاني في النفع أجمع أهل العلم على جواز السعي في الدور الثاني، ولم يخالف في هذا إلا عالم واحد وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهكذا نماذج يعني معاصرة يمكن أن يحكى فيها الإجماع، خصوصا مع إمكانية الاتصال وإمكانية المواصلات في هذا الزمن. ولهذا المجامع الفقهية الموجودة الآن، المجمع الفقهي الإسلامي الموجود في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الموجود في رابطة العالم الإسلامي، هذه المجامع مجامع أقل ما يقال فيها أنها تحكي اجتهادا جماعيا. فالاجتهاد الجماعي لا شك أنه أفضل من الاجتهاد الفردي. يقول فصل: ثم هم يعني أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا نقطة أحب أن ننبه لها، وهي أرى أنها مهمة جدا، وأتمنى من الإخوة أن يتفهموا هذه النقطة. وهي: مرت فترة على المشتغلين بالدعوة الإسلامية والمشتغلين بالعمل الإسلامي وبالبحوث الإسلامية، مرت فترة تصور كثير من هؤلاء أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج خاص بالعقائد النظرية. فإذا قيل عند هؤلاء منهج أهل السنة والجماعة، تبادر إلى ذهنه مباشرة عقيدتهم في الأسماء والصفات، عقيدتهم في القدر، عقيدتهم في الإيمان، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. وانحرف بسبب هذا التصور طائفتان متقابلتان، يعني انحرفت طائفتان كل طائفة مقابلة للأخرى، يعني ليست متفقة، مختلفة معها تماما. الطائفة الأولى عندما ظنت أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج نظري تزريدي محصور في أبواب نظرية معينة في العقيدة، ذهبوا يطلبون بقية أمور الدين من غير منهج أهل السنة، فجاءوا إلى أعمال القلوب والإيمان والتقوى والإخلاص، فقالوا أهل السنة ليس عندهم شيء في هذا، فاتجهوا نحو التصوف وأرادوا إشباع هذه الحاجة بالتصوف. ولهذا تجد هذه الطائفة تقول نحن منهجنا أو دعوتنا دعوة سلفية وطريقتنا طريقة صوفية. جمعون بين دعوة سلفية يعني على طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة صوفية. قالوا نعم، دعوة السلف في مسائل نظرية، فأنا في الأسماء والصفات أوافق السلف، في القدر موافق للسلف، في اليوم الآخر موافق للسلف وهكذا، لكن أعمال القلوب يتصور أن السلف ليس لديهم منهج في هذا الموضوع، فاتجه نحو التصوف لأخذ هذا الجانب. جاء إلى موضوع مثل موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، وظن أن السلف الصالح ليس عندهم منهج متكامل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فاتجه إلى الاختراع مناهج جديدة في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا ظهر عندنا مثلا من يطالب بجمع الطوائف جميعا بحجة أننا في زمن انكسرت فيه شوكة المسلمين العامة، فنحتاج إلى جمع الطوائف جميعا على عقيدة على ما هو على عقيدة أهل السنة، نجمعهم جميعا ونترك الخلافات التي تكون فيما بين هذه الطوائف. ولهذا يطالبون دائما أن نسكت عن الخوارج وأن نسكت عن الشيعة وأن نسكت عن المرجئة وأن نسكت عن الجهمية وأن نسكت عن الأشاعر وأن نسكت عن الصوفية، ويقولون لا تتكلموا في هذه الأمور، أنتم إذا تكلمتم في هذه الأمور فرقتم المسلمين وشققتم صفوفهم، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن جمع الناس بهذه الطريقة أصلا غير ممكن شرعا ولا عقلا. أما من ناحية غير ممكن شرعا، فلأن الله عز وجل نهى عن لبس الحق بالباطل، وهؤلاء على الباطل، فكيف نلبسهم بالحق ونجمعهم عن الحق ونسكت عن تدين الحق وعن الرد على الباطل؟ فهو مخالف لشرع الله، وقد سبق أن أشرنا إلى نماذج من مخالفة هذا الرأي لشرع الله عز وجل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى غير ممكن واقعا، فهؤلاء لو استمروا وقد استمروا بالدعوة إلى هذه الذكرى لمدة 60 سنة تقريبا وهم يشتغلون في جمع الطوائف، فما توصل إلى نتيجة، لم يجمعوا أحد، وإنما كونوا رأيا جديدا وهو إرادة جمع الطوائف، فما صار شيء. لم يجمعوا أهل السنة مع الخوارج، ما جمعوا أحد، بقي الخوارج على خروجهم، وبقي الشيعة على شيعتهم، وبقي المرجئة على إرجائهم، وبقي أهل السنة على سنتهم، ولم يجمعوا أحد. وهذا دليل على بطلان هذه الذكرى واقعا عمليا، أما بطلانها شرعيا فقد سبق أن أشرنا إليه. وأنا أتوقع بل أؤكد أن السبب عند هؤلاء الدعاة الذين دعوا إلى هذه الفكرة هو أنهم يتصورون أن منهج أهل السنة هو منهج نظري تجريدي. ولهذا دائما تجد هؤلاء مثلا يقولون لك يا أخي يعني ليش ما تتكلمون مع الناس في مسائل أعمال القلوب؟ يقول ما أنت نتكلم مع الناس في مسائل أعمال القلوب. فهم يتصورون دائما أن أهل السنة والمشتغلين بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة أنهم يدعون إلى عقائد نظرية فقط، وأما أعمال القلوب والدعوة إلى الله عز وجل فيتصورون أن أهل السنة ليس لديهم منهج متكامل. ولهذا يا إخواني وجد في واقع المسلمين الآن وفي حياتنا وفي أماكننا التي نعيش فيها وجد دعاة عندهم هذا الانفصام، تجد أنه على عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القدر، لكنه إذا أراد أعمال القلوب يتجه نحو التصوف، فتجد أنه يذهب إلى شيخ يدرس عليه التصوف ويبدأ يشتغل معه في التصوف ويعتقد أن هذا هو المنهج الصحيح، بل إنهم يشجعون طلابهم ويشجعون من يعرفون لهذه الطريقة وهذا المنهج، وهذا لا شك أنه منهج منحرف في في التربية، أنه منهج منحرف في التربية، فليس هذا هو الصحيح. أهل السنة أصحاب منهج كامل في العقائد النظرية، أصحاب منهج كامل في الأخلاق، أصحاب منهج كامل في أعمال القلوب وتزكية النفوس، أصحاب منهج كامل في الدعوة إلى الله، أصحاب منهج كامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصحاب منهج كامل في السياسة الشرعية، أصحاب منهج كامل في كل أمر من أمورهم. ولهذا يعتبر منهج أهل السنة هو منهج الإسلام الصحيح نفسه. بهذه الطريقة سنفهم الإسلام بشكل صحيح. أما إذا تصورنا أن منهج السلف هو عبارة عن قضايا نظرية، حينئذ سيتجهون إلى الباطل في بقية الأمور. هذه الطائفة الأولى التي انحرفت بسبب هذه الفكرة، انحرفت طائفة أخرى بسبب الفكرة ذاتها لكنها ضد هذا. كيف؟ قالوا نعم أقروا ضمنيا، وإن لم يقروا حقيقة يعني بشكل علني، أقروا ضمنيا أن عقيدة أهل السنة هي عقيدة لتصحيح العقائد النظرية التي وقعت فيها الفرق الضالة في خطأ سابقا. واضح؟ ثم لما ظنوا أن هذا هو منهج أهل السنة اكتفوا به، ولهذا أهملوا أعمال القلوب وتزكية النفوس، وأهملوا حسن الأخلاق والآداب وكرائم الصفات، أهملوا الدعوة إلى الله عز وجل بشكل متنوع وبشكل قوي، بحيث أنهم يستطيعون إقناع الآخرين والتأثير فيهم بأساليب متنوعة وقوية. ولهذا حصروا أنفسهم في أساليب محددة، وقالوا أن وسائل الدعوة توقيفية وأنها غير قابلة للتجدد، وهذا خطأ كبير. لوجود هذه الفكرة الخاطئة عند هؤلاء فأفرزت وجود شباب قد يتجرؤون على أهل العلم ويستسهلون القذف بالبدعة والقذف بالخروج عن السنة مباشرة. تجد أنهم الواحد منهم هجام على النصوص، ينتقد العلماء بأسهل ما يكون، قل أدب كثير منهم مع أهل العلم. وتجد أن بعضهم بهذا الخطأ التربوي الشنيع يقول مثلا عن أهل العلم السابقين نحن رجال وهم رجال، وكأن الرجال لا يتفاوتون. يتفاوتون الرجال، نعم أنت رجل وهو رجل، لكن هو رجل أفضل منك وأنت رجل أقل منه. فليس كونك أنت رجل وهو رجل أن هذا يقتضي أن تكون أنت مثله. فالصحابة رجال ونحن رجال وهم أفضل منا، وأبو بكر رجل وخالد بن الوليد رجل، لكن أبو بكر أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم رجل وأنت رجل ورسول الله أفضل منك. ولهذا هؤلاء بسبب النظرة السابقة، وهي أنهم تصوروا أن الاعتقاد اعتقاد نظري فقط، أفرز عندهم هذا إهمال هذه الأمور السابقة، فنتج عندهم كسل في الدعوة وقلة تأثير في الناس، وعدم يعني استكمال الوسائل المتاحة الممكنة في التأثير في الخلق. وأفرز أيضا عندهم سوء خلق في التعامل مع المسلمين وفي التعامل مع الآخرين، بل إنه أفرز عند بعضهم، طبعا بعضهم صار والعياذ بالله لا يجوز الترحم على شخص وقع في بدعة، لا يجوز الترحم عليه. ولا شك أن مثل الترحم تقال بأكثر من وصف. إذا جاء إنسان مثلا وقال قال مثلا عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى هكذا، هذا مثل الذي يمدح ويثني عليه، هذا خطأ، الطريقة بهذا الأسلوب خطأ. لكن لو قال أحد مثلا قال الباقلاني رحمه الله كلام عادي وترحم عليه باعتبار أنه من المسلمين، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ولهذا يا إخوان يجب أن يتنبه الإنسان لهذه القضايا وأن يتفهمها تفهما صحيحا. يمكن أن نقرأ لكم ما بقي من كلام الشيخ، يقول إنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، انظر وصف أهل السنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يسكتون عن المنكرات. ولهذا يا إخوان يتميز أهل السنة دائما بالصدق. بعض الناس ينتسب إلى السنة
وهو ينكر منكرا في مكان ويقر نفس المنكر في مكان آخر، هذا خطأ. تجد أنه ينكر على العامة مثلا الزنا، لكن إذا وقع فيه شخص كبير شريف له مكانة في الناس لا ينكر عليه، مع أنه العمل هو العمل نفسه. وهكذا بقية الأمور الأخرى. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، يعني الأمراء الذين يقيمون الشريعة في الناس أبرارا كانوا أو فجارا، يعني حتى لو كان الحاكم فاسقا فاجرا يشرب الخمر ويزني، ما دام أنه لم يقع في الكفر المخرج عن الإسلام فإنه يطاع فيما أمر الله به، أما إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويحافظون على الجماعات، يعني يحافظون على الجماعات في المساجد، ولهذا بعض طوائف التكفير التي تهجر الجماعات وتشكك في الأئمة وتقول أن الأئمة بعضهم قد يكون عنده عقيدة فاسدة أو شيء، هذه كلها ليست من طريقة أهل السنة. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولهذا تجد أنهم يحرصون على الأخوة ويجتهدون على لم صفوف أهل السنة ويحافظون عليها ويبتعدون عن الأخلاق التي تكون سبب في سوء الصحبة أو العشرة ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولهذا لا ينفع أن يكون الإنسان طالب علم وعنده علم كثير وسيء الأخلاق سيء التعامل مع المسلمين، هذا لا يصح أبدا، لا بد من الخلق الحسن وهو من صفات أهل السنة. وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، ويأمرون بمعالي الأمور وينهون عن استكشافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب، يعني من القدح مثلا أو الخطأ والزلل، هم أهل السنة والجماعة. وفيهم يعني في أهل السنة الصديقون والشهداء والصالحون، يعني وفيهم أيضا العام، وفيهم المتعلم، وفيهم المتخصص في أحكام الشريعة، وفيهم غير المتخصص. وقد نقل النووي أن فيهم الفقهاء والنحويون واللغويون والمؤرخون وهكذا. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وقيل أن المقصود بالأبدال هم الصالحون الذين يأتي بعضهم بدل بعض عندما يموتون. ويروى في الأبدال أحاديث لكن كلها ضعيفة الموضوع ولا تصح. والأبدال عند الصوفية لهم اصطلاح خاص فيه وهو اصطلاح باطل، وهو أن لهم تأثير في تحريك الأرض وتدبير شؤون الخلق، لكن ليس مقصود الشيخ هو هذا، وإنما مقصود الأبدال يعني الأولياء الذين يأتي بعضهم بدل بعض، وليس المقصود اصطلاح الصوفية. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقد سبق الحديث عن هذه الأمور جميعا. يقول الشيخ: نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الكتاب، وهو شرح العقيدة الواسطية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شر الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير.